طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اجتماع لقيادات الفصائل الفلسطينية في بيروت وهنية يؤكد استمرار مشروع الإعداد والتهجيز لمعركة التحرير القادمة. اندلاع مواجهات عنيفة ومسلحة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال محاولتها اقتحام مدينة جنين. مع تواصل الفعاليات المنددة عائلة الشهيد نزار بنات تستقبل وفدا أوروبيا وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية لقاء على مستوى الأمناء العامين وعقدت الفصائل في بيروت، وذلك للبحث في استثمار النصر في معركة سيف القدس وصياغة استراتيجية جديدة للمشروع الوطني الفلسطيني. وحضر اللقاء كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وطلال ناجي الأمين العام للمساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة وممثلين عن قادة الفصائل الفلسطينية، وذلك بدعوة من المكتب الإعلامي لحركة حماس في لبنان. وأكد هنية خلال اللقاء استمرار المقاومة الفلسطينية في مشروع الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير القادمة، مشددا على ضرورة الوحدة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والعمل على تمكينه بالسبل والطرق المتاحة كافة لحين العودة والتحرير.
علينا جميعا أن نبني على هذا المناخ الوطني الوحدوي الذي تعانقت فيه القدس مع الضفة، مع غزة، مع 48، ومع كل مواقع الشتات الفلسطيني. ونحن اليوم إذ نعقد هذا الاجتماع بحضور إخواني الكرام من القيادات الفلسطينية، فإننا سنركز عبر هذا الحوار القيادي المسؤول على كيفية استثمار هذا النصر العظيم والبناء عليه، والبحث بعمق في تموضع المشروع الوطني الفلسطيني اليوم وآفاقه المستقبلية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث رفضت سلطات الاحتلال طلبا فلسطينيا بنقل الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان من مستشفى كابلان إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار تجميد اعتقاله الإداري. ويواصل الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 58 على التوالي رغم تدهور وضعه الصحي. وحول الوضع الاعتقال والصحي للأسير المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان، تقول مجدولين أبو عطوان والدة الأسير:
الغضنفر ابني أسير له 10 أشهر معتقل إداري، له 58 يوم مضرب عن الطعام. أنا كنت أفكر إنه ابني في مرحلة المستشفى، فلما رحت استنتجت إن هي مش مستشفى، هي صح مستشفى ولكن ابني كأنه موضوع في زنزاني، غرفة إقبالها أمراض سرطانية، وهو كأنه في بلكوني في زنزاني لا تسع إلا لتختين اللي هو كان غضنفر مقيد فيه وتخت الجنود ناموا فيه. ثاني شيء بس كرسي وحدي لغضنفر، كان الشباك مغلق، وثاني شيء الكونديشن كان مطفي عليه. فلما انا طلعت الا الغرفه نار كانه زنزان ابني فيها، طلعنا برا بقولها الكونديشن طافع ابني وابني في وضع سيء. لما اجت شافتني اني انا معصبه مش متحمل الوضع، طلعت وشافت انه الكونديشن صحيح انه مطفي، وكانت تطفينه على ابني بالعمل عشان تكون درجة الحرارة عالية. عرفت إنه أنا عند ابني، طبعاً أمي بكونوا كشفين كل شيء، لأنه بحكي لي هذا مطفي. وضع غضنفر صحي بيعاني من قلة المشي، قلة يعني أدوبه بحكي، أدوبه قادر على العيني، أدوبه شوف فيه. يعني أنا ابني في وضع صحي سيء، مريض ابني في وضع صحي، ابني في مرحلة الأخيرة، لأنه المخابرات بدها تكسر راس ابني في عمل فيك. وانا متاكد تمام انهم قاعدين بيحاولوا لتصفيات ابني. الغضنفر مصير على اضراب، وحتى النصر وحتى تكون حريته من حقه يعيش على ارضه زي اي مواطن فلسطيني.
اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني بعد طعنه مجند صهيوني قرب قاعده عسكريه في غور الاردن، واعلن جيش الاحتلال اصابه المجند بجروح بعد تعرضها لعملية طعن والاستيلاء على سلاحها قرب قاعدة عسكرية في غور الأردن. أجرى الطيف سند مقبل من بلدة بيت أمر بالخليل عملية جراحية في أنفه إثر اعتداء جنود الاحتلال عليه أثناء اعتقاله قبل شهر. وكان الطيف سند تعرض للضرب الشديد أثناء التحقيق معه، وتم عزله لمدة 13 يوما في زنزانة ضيقة. التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوس.
كسر قيد الطفل الفلسطيني سند مقبل، لكن بقي الألم. فابن الاثني عشر عاما الذي لم يلتقط أنفاسه بعد من جريمة تعذيبه في معتقلات الاحتلال يجري الآن عملية جراحية لكسر في أنفه جراء ما تعرض له.
سند تقريبا صار أسبوع 10 أيام روح من المعتقل الاحتلالي، مجرد ما روح بعاني من التنفس وألم في أنفه، فتوجهنا فيه لمستشفى الأهلي، وبعد الفحوصات وصور الأشعة تبين وعنده كسر في الأنف، واليوم أجريت له العملية والوضع يعني سيء جدا.
لم يرى سند خلال أيام اعتقاله إلا التعذيب والضرب المبرح على أيدي محققي الاحتلال قبل أن يعزل في زنزانة ضيقة لا تكفي حتى لمد قدميه.
يعني حسب ما أفاد سند وحكى لي بعد ما روح وبتألم من أنفه، قال لي أبا ضربوني قبل ما أروح بيوم، يعني ضربين ودابين على الأرض ومخبطين على رأسه وجهه في الأرض. والله للأسف الشديد يعني الولد طول فترة اعتقاله لل 17 يوم تقريبا معتقل، 12 يوم منهم كان بزنزين الاحتلال، ما في ولا مؤسسة زارته ولا أي محامي زاره نهائيا في المعتقل. يعني
لن تفارق التجربة هذه مخيلة سند حين انتزع من حضن عائلته في بلدة بيت أمر بالخليل بذريعة إلقاء الحجارة على جندي احتل أرضه في استهداف مقصود للطفولة الفلسطينية.
اندلعت مواجهات عنيفة فجر الخميس مع قوات الاحتلال، تخللها اشتباك مسلح عقب اقتحامها مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وذكرت المصادر أن وحدة خاصة من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة واعتقلت الشاب عز الدين أبو نعسة عقب دهم منزله، لافتة إلى أن مواجهة عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال وتخللها اشتباكات مسلحة استمرت حتى انسحاب قوات الاحتلال من المدينة. نظم شباب ونشطاء وحركات شعبية في مدينة بيت لحم وقفة احتجاجية غاضبة رفضا لقمع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة المظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات ورفضا لسياسة القتل والاعتقال السياسي. وأكد المشاركون في الوقفة على رفضهم لحالة القمع المستمرة التي تمارسها أجهزة أمن السلطة وتنديدهم بالجريمة التي اقترفتها بحق الناشط والمناضل الشهيد نزار بنات. وطلب المشاركون بإقالة وزير الداخلية محمد اشتياء ومحافظة الخليل جبرين البكري ومدري جهاز المخابرات والوقاية في الخليل وتحميل مسؤولية جريمة اغتيال نزار بنات بالدرجة الأولى. زار وفد من ممثليات الاتحاد الأوروبي برئاسة ممثل الاتحاد في فلسطين سفين بورك دوسب منزل الشهيد نزار بنات، حيث أعرب الوفد عن أسفه وأكد دعم الاتحاد لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حيثيات اغتيال الشهيد نزار بنات. إلى ذلك طالب ممثلو قوى وحركات شعبية بإقالة الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على انتخابات عامة تشريعية ورئاسية، محملين رئيس السلطة محمود عباس مسؤولية ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من تجاوزات. التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
وفد دبلوماسي رفيع المستوى يحط رحاله في بيت شهيد الكلمة نزار بنات، معزيا وآسفا عن محاولات تضليل العدالة ومؤكدا لعائلة الشهيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل الوقوف على حيثيات اغتيال نزار.
You can be sure that we request that the perpetrators of this heinous act will be brought to justice.
وأؤكد لك أننا سنستمر بالمطالبة بأن يتلقى من قاموا بهذا العمل العقاب.
عائلة بنات التي استقبلت الوفد الذي ترأسه سفين بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين أكدت أن هذه الزيارة تأتي كخطوة أولى على طريق تدويل قضية نزار وتشكيل لجنة مستقلة دولية للتحقيق باغتياله ومحاسبة السلطة الفلسطينية على هذه الجريمة.
بدأنا هناك بخطوات فعلية وعملية على أرض الواقع تتعلق بجمع الوثائق، تحضير للشهود، تحضير طاقم محاميين. في هناك سببين لهذا الموضوع. السبب الأول أنه إحنا لا نثق بكل مكونات السلطة الأمنية والسياسية والإدارية وحتى القضائية.
ميدانيا واستمرارا للتحركات الاحتجاجية المنددة باغتيال نزار بنات، طالب ممثلو قوى وحركات شعبية وقوائم انتخابية مستقلة بإقالة الحكومة، محملين رئيس السلطة محمود عباس والمستوى السياسي بأكمله مسؤولية ما ترتكبه الأجهزة الأمنية من تجاوزات.
نحمل على الرئيس محمود عباس والمستوى السياسي كله مسؤولية ما ارتكبته وترتكبه أجهزة الأمن، ونطالبه بإقالة حكومته.
تجاوزات دفعت للمطالبة بتشكيل إطار قيادي مؤقت من القوى الوطنية الحية والفاعلة على أرض الواقع لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية واستكمال انتخاب مجلس وطني جديد كنقطة البداية الحقيقية لإعادة بناء منظمة التحرير وانتخاب هيئاتها.
دعا أهلي بلدة سلوى جنوب المسجد الأقصى المبارك المواطنين إلى المشاركة الواسعة في خطبة وصلاة الجمعة التي ستقام في خيمة الاعتصام بحي البستان، وأكد الأهلي ضرورة المشاركة في جمعة الثبات والصمود تضامنا مع أحياء بلدة سلوى المهددة بالهدم والإخلاء والتهجير القسري، مشددين على أن الحضور يعزز من صمودهم ويقوي عزائمهم في مواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لاقتلاعهم وتهجيرهم. ويهدد الاحتلال 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازل بالكامل بدعوى البناء دون ترخيص وإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية. وقعت حكومة الاحتلال مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة على التسوية التي تقضي بإخلاء البورات الاستيطانية أفيتار المقامة على جبل إصباح قرب نابلس وشرعنتها في المستقبل على أن يتم مغادرة المستوطنين للبؤرة الاستيطانية حتى عصر الجمعة. زميل عامر عطايا والتفاصيل.
مرة أخرى تعود لعبة الخداع في إقامة مستوطنة أفيتار قبل 4 أشهر على جبل أبو صبيح بنابلس، ثم صدور قرار بإخلائها لوجودها على أرض فلسطينية، خاصة جرى التحايل عليه باتفاق بين الجيش ومجلس المستوطنات بإخلاء المستوطنين مع بقاء المستوطنة وتحويلها إلى موقع عسكري وإنشاء مدرسة عسكرية دينية فيها وبقاء 50 منزلا دون هدمها، فيما تصدى الفلسطينيون لإقامة المستوطنة بفعاليات الإرباك الليلي والتي ارتقى خلالها 5 شهداء. أفيتار أقيمت بدعم من جيش الاحتلال ومشاركة فعلية من بعض جنوده الذين نقلوا الأثاث والمعدات إليها، وبموافقة صامتة من حكومة الاحتلال بعد عملية زعترة قبل 10 أشهر، حيث عمل مجلس المستوطنات على تأسيسها في فترة وجيزة وإنشاء شبكة طرق وروضة ومدرسة وكنيس ومنتزه ومد الكهرباء والماء إليها، وهي أعمال بنية تحتية لا يمكن أن تتم إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية ووزاراتها المتعددة. أفيتار ليست المستوطنة الأولى التي يقيمها المستوطنون ثم يصادق على بقائها أو شرعنتها وفق المصطلح الإسرائيلي الذي يقول إنها غير قانونية لأن إنشاءها تم دون موافقة المؤسسات الإسرائيلية الرسمية، وبهذه الطريقة أقام المستوطنون عشرات البؤر الاستيطانية التي وصفت بغير القانونية وصدرت أوامر بإخلائها، لكن تم التأجيل مرة تلو الأخرى لتتسع ويضاف إليها مزيد من الوحدات الاستيطانية. ظاهرة البؤر الاستيطانية غير القانونية ليست جديدة، ولكنها أخذت زخما كبيرا عام 1998 أثناء مفاوضات واي بلانتيشن في الولايات المتحدة في الفترة الأولى في فترة رئاسة بنيامين نتنياهو الأولى للحكومة، حيث دعا وزير خارجيته آنذاك أرييل شارون إلى احتلال التلال والجبال قبل أن يحسم مصيرها بالمفاوضات، فنشأت ما تسمى ظاهرة شبان التلال الذين احتلوا عشرات التلال لتصل عام 2003 إلى 130 بؤرة عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تشريعها مع أخرى جرى إقامتها لاحقا، وآخرها لن تكون أفيتار.
أطلقت قوات الاحتلال صباح الخميس النار باتجاه المزارعين شرقي بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن الأبراج العسكرية المتمركزة في المنطقة الحدودية ببلدة القرارة أطلقت النار تجاه المزارعين وأراضيهم دون أن يبلغ عن وجود أي إصابات. وتشهد المنطقة عمليات إطلاق نار وتوغل مستمرة من قبل قوات جيش الاحتلال الصهيوني. مستمعينا، في ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. اجتماع لقيادات الفصائل الفلسطينية في بيروت وهنية يؤكد استمرار مشروع الإعداد والتجهيز لمعركة التحرير القادمة. اندلاع مواجهة عنيفة ومسلحة بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال محاولة اقتحام مدينة جنين. مع تواصل الفعاليات المنددة، عائلة الشهيد نزار بنات تستقبل وفدا أوروبيا وتطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أهداف وسياسات الاحتلال حيال استهداف الأحياء المقدسية؟ ماذا عن سبل مواجهتها؟ وهل الرباط المقدسي وحده كفيل بالرد على الاحتلال؟ كيف تموضعت القدس في الوعي العربي والإسلامي بعد معركة سيف القدس؟
لو مهما كانوا حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلت أصولكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا من رسائلكم التي وصلتنا عبر الواتساب والبريد الإلكتروني. الأخ ماهر عابد كتب: لن يكون هناك حل لقدسنا وأقصانا وللقضية الفلسطينية إلا إذا تعاملنا مع هؤلاء الصهاينة باعتبارهم مرضا خبيثا ويجب استئصاله. أما علي البغدادي يقول: ما ضاع حق وراءه مطالب، والله إن فلسطين ستحرر وإن اليهود يعرفون ذلك. أما هشام شماسنا كتب: منذ طفولتي وأنا أسمع كلمة القلق، القدس تهودت والعرب والمسلمون قلقون، متى تنتهي حال القلق ونترجم أقوالنا إلى أفعال؟ أما فراس عرقاوي كتب: ليعلم كيان الاحتلال أن العرب والمسلمين لم ولن ينسوا القدس وهي قضيتهم الرئيسة. أما حمزة رمضان كتب: إذا كانت القدس لا توحدنا كعرب ومسلمين، فما الذي يجمعنا؟ أما الرسالة الصوتية الأولى أحبتنا الكرام من عمار منصور من رام الله.
الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بتوجهاتها اليمينية المتطرفة تريد أن تفرغ الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. هي يعني عندما تضيق الخناق القصد منه إضافة إلى ترحيلهم هو إيجاد مساحة فارغة من السكان العرب المقدسيين حول المسجد الأقصى المبارك ليخلو لهم الأمر ويستطيعوا أن ينفذوا مخططاتهم نحو المسجد الأقصى المبارك. حقيقة يعني هذه طبيعة الصراع في المدينة المقدسة في مدينة القدس يأتي بعدة صور: تفريغ حول المسجد الأقصى المبارك، تقليل عدد سكان المقدسيين، إقامة أحياء استيطانية، تغيير وجه المدينة بتغيير أسمائها بتغيير اتجاهات شوارعها، كل هذا يصب في تهويد المدينة وأسرلة المدينة المقدسة.
شكرا للأخ عمار منصور من رام الله. الرسالة التالية من محسن بركة من خان يونس.
قضية القدس هي قضية محورية وأساسية لكل إنسان فلسطيني وعربي ومسلم بشكل عام، حيث هي قضية عقائدية ولا يجوز تنازل عن أي قضية عقائدية لأنها مش قضية مصلحية أو مكسب وخسارة. قضية القدس هذه لا يمكن لأي مسلم أن يتنازل عن أي شبر في القدس أو أي سنتيمتر في القدس ولا حتى بكل الدنيا. وإحنا في الأساس المكلفين والمخولين بالدفاع عن القدس، سواء أهل القدس أو محيط القدس من الفلسطينيين، سواء ساعد العرب والمسلمين في ذلك أم لم يساعدوا. على الفلسطينيين في الأساس أنهم يتوحدوا ويتكاتفوا، لأن هذه قضية فيش عليها أي خلاف. لذلك على كل فصائل أنها تبعد خلافاتها جانبا وتدعم وما تكون في أي خلاف على قضية القدس، سواء بدعم أهلها أو يعني أنا بشوف أنه ما بيجدي لأهل الآن اللي بصير في أهل القدس. ليش؟ لأنه فيش يعني إجماع على أو يعني الفلسطينيين بشكل خاص ما في عندهم حول ولا قوة في التأثير على إسرائيل أو الضغط عليها لحماية أهل القدس. ثم المحيط العربي من الحكومات اللي ثابت القدس ونسيت قضيتها تماما إلا في الإعلام وعلى السياسة، يعني هذا اللي ترك المجال لإسرائيل إنهم ينفردوا ويتغولوا على أهل القدس.
شكرا للأخ محسن بركة من خان يونس. والرسالة الثالثة من أم خالد الجوابرة من الخليل.
هذا المقدس شعار وطننا، شعار إسلامنا. إحنا ما مندشر الأقصى ولا مندشر القدس، هذا سرطان لا بدي خلي شجر ولا حجر ولا بشر. وإحنا الحمد لله هذا سرطان بده كيماوي، بده نار اللي تحرقه. ومن وين نروح نجيب؟ لا دولة واقفة معانا ولا فيش، لا دولة أجنبية ولا عربية ولا إنسان في الدنيا حان على المسجد الأقصى كأنهم هم مسلمين. إخسارة، حتى حرام يصلوا هذول، هذول مش مسلمين. اللي بتطلعوا مرة الأذان، مرة برحل الناس، مرة بالشجر والحجر والبشر، ومتحيرين شو يعملوا. إحنا قاعدين أكم من سنة إنا نتعذب، أطفالنا بتموت، بيوتنا بتنهد، أولادنا بس الحمد لله كل شيء في صدى فلسطين بروح، وإحنا واقفين والحمد لله صامدين. فلسطين من المي للمي إنا، وإحنا الحمد لله مرابطين والنصر إنا.
وما سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
براءة استهداف الاحتلال لأحياء الفلسطينيين في القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
هنا حي البستان يمتد على مساحة 70 دونما من أراضي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. يهدد الاحتلال فيه 1550 فلسطينيا بالترحيل وهدم أكثر من 100 منزل يسكنون فيها للسيطرة على أرضه.
بدك تهد هد، وإذا في بيوت تحت بده يهد يهد، مش قلان هدفه إنه يهد عشان يطلعني. بس هذا اللي بيسويه مش راح يطلعني، لأني أنا بخيمة تحت الشتاء تحت الشمس موجودة بهاي الأرض، مش راح أطلع منها لا أنا ولا أولادي، ولا بتوقع أي حدا من أهل سلوان ولا من حي البستان.
لن يكون هدم ملحمة نضال الرجبي الأخير في البستان. يبدو أن الاحتلال أراد معرفة ردة فعل المقدسيين والفلسطينيين من خلفهم حول عمليات هدم تهدد عشرات المنازل في أحياء القدس.
إحنا موجودين وسوف نبقى موجودين، إن أرادوا هدم البيوت فليأتي الاحتلال وليهدمها بجرافاته وجيشه وشرطته وأمنه وسلاحه وكل ما يقدر أن يأتي به فليأتي.
في سلوان أنفاق تمتد لمسافات لا يعلمها الفلسطينيون تحت الأرض، وهدم فوق الأرض لإخلائها من السكان والمنازل، كل ذلك لتحقيق سوار تهويدي يخنق المسجد الأقصى المبارك.
هدم هذه المنشأة هو رسالة وإنذار خطير للأهالي بأن الحرب الجماعية من تهجير قصري وتطهير عرقي ممكن أن تكون في أي لحظة قادمة.
ينتظر الاحتلال الآن ردة فعل من المقدسيين والفلسطينيين حول هدمه في سلوان، وسيحدد بعد ذلك على ما يبدو شكل عملياته التدميرية والتخريبية لأحياء مدينة القدس.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان ببيان نصر أعظم
ما أهداف وسياسات الاحتلال حيال استهداف الأحياء المقدسة؟ وماذا عن سبل مواجهتها؟ وهل الرباط المقدسي وحده كفيل بالرد على الاحتلال؟ وكيف تموضعت القدس في الوعي العربي والإسلامي بعد معركة سيف القدس؟ وأصحح ما أهداف وسياسات الاحتلال هي حيال استهداف الأحياء المقدسية. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. دكتور أحمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. ما الذي يجري في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجري في بلدة سلوان هو العمل على هدم أكثر من 100 منزل تقريبا في حي البستان، وهو من أحياء بلدة سلوان، وهو المتاخم للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية، ولأن هناك مخططا صهيوني خطيرا لهدم منازل الأهل الكرام المقدسيين في هذا الحي، حي البستان،
نعم،
لإقامة حديقة تلمودية يهودية مكان هذه المنازل،
نعم.
وهناك إخبارات لأكثر من 100 منزل كما قلنا لهدمها منذ أكثر من سنتين تقريبا، والآن هو يعني العدسون يريد أن يمثل هذه الإخبارات وذلك من خلال تنفيذ هدم هذه المنازل، فبدأ بالأمس بهدم منشأة وبالإضافة إلى هذا المنزل. وطبعا كان هناك إخبارات لأهل الكرام أن يقوموا بأنفسهم بهذه منازلهم، لكنهم رفضوا أن يقوموا بهذه المهمة،
نعم.
فالعدو الصهيوني هو الذي ينفذ هذا المخطط الصهيوني الخطير في حي البستان. والحقيقة هذا جزء من مخطط صهيوني كبير لهدم أكثر من 20,000 منزل من منازل أهلنا في حياة وبلدات مدينة القدس المختلفة،
نعم.
كما فعل في العيسوية وكما فعل في أماكن أخرى،
نعم،
من بلدات وقرى وأحياء مدينة القدس.
طيب ما مدى أهمية بلدة سلوان على المستوى الجغرافي الاستيطاني؟
وبلدة سلوان أخي الكريم تعتبر يعني بلدة متاخمة للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الجنوبية. العدو الصهيوني يعتبر بلدة سلوان بأحياء المختلفة حوالي 20 حي تقريبا من أحياء هذه البلدة، هي ضمن ما يسمى عند العدو الصهيوني في مخططه الحوض المقدس، وصاب المسجد الأقصى المبارك،
نعم،
والتي يعبر عنها الكيان العدو الصهيوني بأنه مكان الهيكل المزعوم، ومن ثم هو يريد أن ينفذ مخططه في هدم أكبر قدر ممكن من منازل أهلنا في بلدة سلوان في أحياءها المختلفة، يعني ليس فقط في حي البستان كما فعل في حي البستان، هناك أيضا كان هناك هدم وإنذارات بالهدم أيضا في حي بطن الهوى في وسط بلدة سلوان، وكذلك في حي وادي حلوة، في حي رأس العمود، في حي الثوري، من أحياء بلدة سلوان. يعني بمعنى أن هذا العنصر الآن يسارع من عملية هدم هذه المنازل المقدسية لينفذ ما يشاء وما يصب إليه من إقامة ما يسمى مدينة الملك داود وحديقة الملك داود في منطقة كردستان وغيره من أحياء بلدة سلوى.
طيب، هناك حديث عن هدم منشأة تجارية في حي البستان، شقة سكنية كانت بمثابة عملية جس نبض من جانب الاحتلال، كيف تابعتم هذه العملية؟
هو الحقيقة يعني أنا متابع كل يوم ما يحدث في هذه المنطقة، سواء بلدة سلوان أو ضغط الهواء أو قبل ذلك إخراج الأهل الكرام من منازلهم في حي الشيخ جراح.
نعم.
متابعة يومية لهذه المخطط الصهيونية، والهدف الاستراتيجي هو تهجير الأهل الكرام المقدسيين من منازلهم سواء بعد هدمها أو بعد الاستيلاء عليها تسليم المتصلين الصهاينة.
نعم.
لذلك هو يعني يسعى لعملية ترحيل جماعي لهؤلاء الأهل الكرام من هذه الأحياء والبلدات في مدينته.
طيب، ما الاستراتيجية التي سيعتمدها الاحتلال في عمليات طرد الأهالي وهدم منازلهم وبالطبع الاستيلاء على حي البستان؟
هو واضح أخي الكريم اللي يكون في معلوم الجميع خاصة العرب والمسلمين أن العدو له هدف استراتيجي في مدينة القدس، وهو تهويد المدينة المقدسة على المستوى الجغرافي، يعني بهدم المنازل والاستيلاء على أراضي قامت المنتصبات الصهيونية، ترسل المنتصبات القائمة، استيلاء على عقارات ومنازل الأهل الكرام وتسليمها للمتصلين الصهاينة وغير ذلك من الإجراءات تحقيق هذا الهدف، التهويد الجغرافي وكذلك التهويد الديموغرافي والسكاني في مدينة القدس، وذلك من خلال بناء آلاف الوحدات السكنية الصهيونية وتوسيع المنتصبات القائمة وإحلال مئات آلاف من المنتصبين الصهاينة مكان الأهل الكرام في أحياء وبلدات مدينة القدس، لأن هذا هدف استراتيجي الكيان العدو الصهيوني، وهو تهويد مدينة القدس وطمس المعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في داخل هذه المدينة المقدسة، وكذلك محاولة تغيير الهوية والثقافة الفلسطينية والعربية والإسلامية لهذه المدينة المقدسة مدينة القدس، واستحداث تاريخ يهودي مزيف بالدعاء وجود الهيكل المسعوم مكان المسجد الأقصى المبارك، وهي دعاية مزيفة افتعلها العدو الصهيوني وصدق نفسه فيها ويسعى لتحقيقها على الأرض بأي طريقة من الأطراف.
طيب، هل برأيكم الصمود ورباط المقدسيين كفيل وحده بوضع حد لإجراءات الاحتلال؟
هو يعني الصمود أهلنا في المدينة المقدسة في الأحياء المختلفة في حي الشيخ جراح وكذلك في حي بطن الهوى في حي البستان في أحياء بلدة سلوان في العيسوية في غيرها من الأماكن بالتأكيد له تأثير كبير في على الأقل تأجيل تنفيذ مخططات الكيان والعدو الصهيوني، لكن هذا الأمر وحده لا يكفي في مواجهة هذا العدو الصهيوني، لأن العدو الصهيوني سادر في غيه وضلاله وعازم بقوة على تحقيق أهدافه في مدينة القدس بكل الوسائل، وهو يعتبر أن القوة معه وأنه يملك الإرادة والقرار لينفذ ما يشاء، لكن الحمد لله إلى الآن صمود الأهل الكرام في مسيراتهم في إقامة وقفاتهم في إقامة صلوات الجمعة في الأماكن المهددة بالهدم وما إلى ذلك، كل ذلك أن أدى الحمد لله إلى تأخير تنفيذ المخططات الصهيونية، وكان آخر شيء في ذلك هو معركة سيف القدس حينما اتخذت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بدعم الأهل الكرام في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك، حينما استنجدوا بهذه المقاومة وطلبوا من هذه المقاومة تدخل لحمايتهم من العدو الصهيوني، فاضطر العدو الصهيوني بعد هذه المعركة القوية والفاعلة إلى تأجيل قرارات المحاكم الصهيونية في الاستيلاء على منازل وعقارات أهلنا في حي الشيخ جراح، وأيضا تأجيل هدم المنازل في حي البستان وفي حي بطنها، ولكن بعد أن انتهى هذه المعركة في هذه المرحلة هو يسارع من خطواته، هذا العدو الصهيوني يسارع من خطواته لإعادة تنفيذ هذه المخططات لهدم المنازل في حي البستان حي بطن الهوى وترحيل حي الأهل الكرام منازلين في حي الشيخ جراح.
طيب كيف تتابع المقاومة مجريات الأحداث على مستوى القدس اليوم؟
المقاومة تتابع الحقيقة الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية
نعم.
الإسلامية والوطنية، يعني في كل يوم تتابع الأحداث الموجودة، ولهم تصريحات وبيانات قوية أكثر من مرة بالأمس واليوم، ونحن في إدارة القدس في حركة المقاومة الإسلامية حماس أيضا أطلعنا بيان في هذا اليوم، يعني تم تحذير الكيان والعدو الصهيوني من مخططاته، من تنفيذ مخططاته لهدم المنازل في حي البستان، لأن هذا الحي إن شاء الله سنعمل جاهدين في فلسطين لدعم الأهل الكرام هناك حتى لا تهدم منازل أولئك المقدسيين في حي بطن الهوى وكذلك في حي البستان.
شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد أبو حلبية، مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. القدس في مواجهة الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني كان ضيفنا في هذا اللقاء، مشكورا على هذه المداخلة في لقائنا والمشاركة الرائعة والقيمة في لقائنا حول أهداف وسياسات الاحتلال حيال استهداف الأحياء المقدسية وسبل مواجهتها ومدى إمكانية يعني توجيه الرد من خلال الرباط المقدسي، وهل يكفي ذلك للرد على الاحتلال وإجراءاته، وكذلك مكانة القدس في الوعي العربي والإسلامي بعد معركة سيف القدس. نعود بكم أحبتنا الكرام إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نعود إلى مشاركاتكم أحبتنا الكرام. الأخ محمد جرادات كتب: والله لن ينعم الأقصى وكامل فلسطين بالحرية إلا إذا سكبنا من دمائنا على أسوار القدس حتى ارتوت، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. أما أحمد بلعاوي كتب: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العلي العظيم، القدس في القلب مهما دبر بليل أو نهار لن ننساك يا قدس، وستتحرر إن شاء الله قريبا بهمة الشباب المؤمن. يا قدس أنت في القلب ولن ننساك. أما حسن عقيلان كتب: أين هو دورنا نحن الأمة الإسلامية في ظل تخاذل قادتنا؟ القدس ما بدها شعارات ولا وقفات، بدها رجال وأفعال على أرض الواقع. أما ماهر أبو عون يقول: نتوحد من أجل القدس، وهذا أقل ما نفعله من أجل قبلتنا الأولى. وعبد السلام العز كتب: كل التحية لأهل القدس العزل إلا من إيمانهم، وقطعوا على أنفسهم عهدا بمواصلة المواجهة والتصعيد للدفاع عن القدس والأقصى نيابة عن أمة مغيبة عن معركة مقدساتنا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نعود إلى رسائلكم بأصواتكم. الرسالة التالية من رام الله من مهند أبو زايدة:
فلسطين جميعا تتعرض لحملات إبادة وهدم في القدس، في غير القدس، في سلوان، في رام الله، في المجرى الغربية، في المجرى الشرقية، في أريحة، وين مكان تتعرض فلسطين للمضايقات الصهيونية. اليهود لهم هدف، والهدف تبعهم ما يحبوش يروا عربي على وجه الأرض يمشي عدريه، إلا لأنها تكون الأرض ملك إلهم ويموت ويغور ويطير مسالين. ولكن يقع اللوم على أبناء قومنا من الذين يؤمنون بكتاب الله ورسوله. أين هم؟ لقد ناديت حتى بح صوتي، كأني كنت ألفق في رمادي، لقد ناديت لو أسمعت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. إحنا إذا هؤلاء الجماعة ما بدهم مش يحمونا، اليهود بدهم يسمعونا. يعني هذا كلامي بدي يصلي يصلهم ويسمعوه. اليهود يا عمي ما بدهم لا يروا لا عربي ولا مسلم في فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأخ مهند أبو زايدة من رام الله من القدس المحتلة. الرسالة التالية من عبد الرحمن دغمش من غزة:
الشعب العربي والشعب المسلم قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية، بصلاته تتجه إلى القدس على عكس من الحكومات والأنظمة العربية التي طبعت مع هذا الكيان الصهيوني الكيان السرطاني الذي أتى من شتات العالم، من بقاع العالم، ليس له دولة وليس له مكان، فجاءت به بريطانيا ليحتل هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين، أرض الأنبياء، أرض الميعاد. أرض فلسطين هي الأرض التاريخية للشعب الفلسطيني منذ الكنعانيين، منذ قدم الزمان هذه الأرض فلسطينية، ولا مكان للمطبعين على هذه الأرض التاريخية، لا مكان لهم في التاريخ. سيلعنهم، سيلعنوا من طبع، وسيذكر التاريخ أن في يوم من الأيام أن أحد العرب أو المسلمين كان قضية مركزية للأمة. أي بوصلة لا تشير إلى القدس، هي بوصلة مشبوهة. المقاومة لقنت الدرس تلو الدرس لهذا العدو الصهيوني أن لا مساس للمسجد الأقصى المبارك، لا مساس لمحرمات ومقدسات الشعب الفلسطيني المبارك. أهل الشيخ جراح اطمئنوا، هنا مقاومة عتيدة في غزة وفي الضفة وفي داخل الفلسطيني، وهناك أهلنا في الشتات من العرب والمسلمين والفلسطينيين في الشتات يدعمون هذه القضية قلبا وقالبا.
شكرا للأخ عبد الرحمن دغمش. والرسالة التالية من طبعا والأخيرة الصوتية من حسن غوانمة من القدس.
القضية هي قضية مرتبطة فعلا بسياسة الإدارة الأمريكية وأيضا بكل القوانين والتشريعات الإسرائيلية، فكل هذه القوانين والإجراءات الأمريكية والصهيونية استغول الاحتلال في الهيمنة على المدينة، وكان آخر استغواله هدم منازل المقدسيين. كل هذا الاستغوال وكل هذه اليد الآلية القوية التي تنتهك حقوق المقدسيين يتطلب منا عدة استراتيجيات. نحن الآن بأحوج إلى الوحدة الوطنية، فنحن نطالب أطراف الانقسام بالوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة وإنهاء الانقسام، لأن هذا أول درع لحماية قضايا القدس ومدينة القدس وعدم الاستفراد فيها، لأن الاحتلال يستفرد بنا حينما نكون منقسمين.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
بعيدا عن جو الاحتفالات والمؤتمرات والإعلانات البراقة تدور على أرض الواقع منذ أيام معركة حقيقية بين المقدسيين الشرفاء من جهة والاحتلال من جهة أخرى. موقع المعركة هو ساحة باب العمود المحور الأهم في سلسلة الصراع القادم. برغم الاعتقالات والمنع والوضع الكارثي لحالة الفلسطينيين في القدس، يثبت أهلها مرة تلو الأخرى أنهم أهل رباط وأن الوطنية والإرادة والنخوة ليست وجهات نظر تتغير مع تغير الواقع السياسي والجغرافي.
مأساة ومسيف الأبطال في ساح نزال وقتال أتول غدا يا وجبينك سيظل العالي
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يثبت الشباب الفلسطيني الثائر في الميادين يوما بعد يوم أن حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك أغلى من الدماء والأرواح، وأن الانتفاضة ستظل قائمة حتى زوال الاحتلال عن القدس والأقصى وإن هدأت وتيرة المواجهة. حازم بعث لنا هذه الرسالة من الأراضي المحتلة. أما الأخ محمد يقول في مساهمته عبر الواتساب: الانتفاضة خطوة ثابتة ومستمرة نحو تحرير القدس والأقصى وأرض فلسطين المباركة، فالشعب المتوكل على الله والمتيقن بنصرته سبحانه وتعالى، الشعب الذي يقاوم النار بالحجارة والسلاح بالصدور العارية، لن يهزم أبدا. أما عطا جبالي كتب: يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟ من يغسل الدماء من حجارة الجدران؟ من ينقذ الإنجيل؟ من ينقذ القرآن؟ من ينقذ الإنسان؟ أما همام مرعي كتب: يمكن التصدي للاحتلال عن طريق المقاومة والانتفاضة الشعبية ولا تعويل على أي نظام اتخذ من واشنطن قبلة له. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
We'll be right back.